لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: باب فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. عن الحسن قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. قال المحقق: وإسناده جيد، أي هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والبيهقي في المدخل. قال: وإسناده جيد. فالحسن البصري رحمه الله قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، والمعنى أن من طلب العلم من صغره ثبت هذا العلم ورسخ في عقله، كما أنك تنقش في حجر، إذا أتيت بحجر ونقشت فيه نقشا فإنها تثبت ولا تتغير ولا تتحرك. وهكذا أيضا طلب الحديث والعلم في الصغر يثبت في الرأس وفي العقل. قال: وعن علقمة قال: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. قال: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، يعني أنه يجد ما حفظه في حال الصغر ماذا حفظا قويا ومتقنا، كأنه يقرأه من ورقة، كأنه ماذا يقرأه من ورقة أو من كتاب، لشدة ثبوت ما حفظه. قال: وقال الحسن ابن علي لبنيه ولبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. ولقد أخرجه الدارمي في السنن والبيهقي. قال: وسنده حسن. تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، يعني أنتم اليوم صغار تطلبون العلم وتحفظون العلم، وغدا تكونون كبار قوم يحتاج الناس إليكم ويحتاجون إلى هذا العلم الذي حفظتموه والذي ماذا ثبتتموه في صغركم. فمن لم يحفظ منكم فليكتب، أي يستعين بالكتابة حتى يثبت ما تعلمه. قال: وعن الأعمش وهو سليمان المهران قال لي إبراهيم وأنا شاب، إبراهيم على النخعي، قال لي وأنا شاب في فريضة: احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. ولعل مراده في فريضة مسألة فرضية أو مسألة من مسائل العلم، احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها، أي ثبتها لعلك بعد ذلك تسأل فينتفع الناس بما حفظت. وليس معنى أن الشخص مثلا يقول إذا كان هذا في حال الصغر ونحن قد كبرنا إذا نحن لا نطلب العلم ولا نهتم بالحفظ خلاص قد فات وقت الصغر، نحن الآن قد شيبنا وظهر البياض على الرأس واللحية خلاص ما عاد لنا علم. لا، أنت إذا وفقت لهذا الباب فاحمد الله واحفظ وأقبل على العلم، ويؤتيك الله سبحانه وتعالى على قدر قصدك ونيتك ووفقك الله سبحانه وتعالى، لكن لا تتثبط أبدا، لا تتثبط عن طلب العلم ولو كنت كبيرا. نعم الصغر أثبت للحفظ وأتقن، وليس معنى هذا أنه في حال الكبر لا طلب علم، لا، تطلب العلم وتحفظ وتجتهد في طلبه. فكم من السلف الذين طلبوا العلم وهم كبار، وهم ماذا؟ كبار في السن، ومع ذلك صاروا أئمة يقتدى بهم ويقتدى بعلمهم. قال وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر ديني فيجهله. هذا الأثر العظيم رواه الدارمي في سننه وإسناده صحيح كما يقول المحقق، أن عروة بن الزبير رحمه الله الصابر المحتسب كان يقول لبنيه إن أزهد الناس في عالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله. فربما يكون الشخص عنده علم وعنده خير ومع ذلك يزهد فيه أهله، ربما أقرب الناس إليه أبوه وهكذا أمه وإخوانه وأعمامه وأخواله إلى غير ذلك من أقاربه، وأيضا ربما كذلك يزهد فيه أهل بلده ولا يعطونه ماذا؟ قيمة، ولا يعرفون له قدر فيزهدون فيه، ويكون أزهد الناس في العالم أهله. فقال فهلموا إلي فتعلموا مني، خذوا مني العلم، يقول لأبنائه، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، أنتم الآن صغار، فخذوا العلم واطلبوا العلم حتى إذا احتاج الناس إليكم صرتم ماذا؟ كبار قوم يحتاج الناس إلى علمكم. قال توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، يعني لما كنت صغيرا في السن وكنت أطلب العلم ما كان أحد ينظر إلي ولا أحد يأتي يسألني ولا كذلك يلتف حولي، ما كان أحد ينظر إلي بسبب ماذا؟ بسبب الصغر. قال ما كان أحد يلتف ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، يعني لما أصبح كبيرا في السن واحتاج الناس إلى العلم التف الناس حوله وأصبحوا يسألونه ويطلبون منه العلم ويهتدون بما معه من نور العلم. وكما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر هذه الأمة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون قصته مع ذاك الأنصاري لما قال له قم بنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ منهم الحديث، فقال يا ابن عباس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أفتظن أن أحدا يحتاج إليك؟ قال فترك الأنصاري، أي ترك طلب الحديث، قال وذهبت فكنت آتي أحدهم إلى باب داره وهو في قيلولته فأقيل تحت الباب وتأتي الرياح علي ثم يخرج فيقول يا ابن عم رسول الله أفلا أخبرتنا فنأتيك، وهكذا رضي الله تعالى عنه صبر في طلب العلم وأخذ الحديث حتى احتاج الناس إليه والتف الناس حوله، فدخل ذاك الأنصاري وقد رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد التف الناس حوله، فقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني، فأنت اليوم صغير ربما لا ينظر إليك، فاستغل هذا السن في طلب العلم والحفظ والفهم والمجاهدة والاجتهاد والحرص على طلب العلم، وسيأتي يوم يحتاج الناس إليك، سيأتي يوم يحتاج الناس إليك. قال فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. هذا أمر عظيم جدا، أن الشخص يسأل عن شيء من أمور الدين فهو لا يعلمه ويجهله، هذا أمر ماذا شديد على النفس، هذا أمر ماذا شديد على النفس، فلهذا ينبغي أن يسعى الشخص في إزالة هذا الجهل عن نفسه، في إزالة هذا الجهل عن نفسه، وذلك بالانكباب على طلب العلم والإقبال على العلم. قال وعن ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخ، يعني إذا عذر الفتى بالجهل يعني في حال الصغر فكيف بمن كبر، كيف بمن كبر في السن، فما هو عذره، فما هو عذره؟ وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، يعني أنك إذا أدبت ابنك في حال الصغر، وهذا هو الذي ينبغي، التأديب إنما يكون في حال الصغر، فإذا أدب الابن في حال الصغر نشأ ماذا؟ مؤدبا، نشأ مؤدبا وكبر على التأديب. أما إن فتح له الباب من حال الصغر لا يكلم ولا يؤمر ولا ينهى، يفعل ما شاء ويتكلم بما شاء ويذهب إلى أي مكان شاء ويفعل ما شاء، ثم لما كبر ورأى أنه على غير استقامة أراد بعد ذلك أن يؤدبه، فما ينفع، فما ينفع، ولا كذلك أيضا يجدي هذا التأديب شيء، لأن الغصن قد ماذا؟ قد تقوى، قد تقوى، فلا تستطيع أن تذهب به يمينا أو شمالا إلا بالكسر، بخلاف لما يكون الغصن رطب، ما زال رطبا في حال الصغر فإنك تستطيع ماذا؟ أن تلينه يمينا وشمالا. فلهذا من أدب ابنه في حال الصغر ماذا اهتم به؟ علمه ورباه، حافظ كذلك ماذا رباه؟ على طلب العلم وعلى الحفظ والاجتهاد والمحافظة على الصلوات والالتفاف بأهل العلم، فإذا كبر قرت عينه ماذا؟ بابنه هذا، قرت عينه بابنه بسبب تربيته له في حال الصغر. طيب إلى هنا الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم.